السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان وحيثما تكونون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الديني الذي يعنى بمناقشة قضايا المرأة من منظور الشريعة الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. مستمعينا الكرام، حين تنتهي الحياة الزوجية بطلاق أو وفاة تبدأ مرحلة جديدة للمرأة تسمى العدة، أيام أو أشهر تقضيها المرأة في وضع خاص قد يراها البعض قيودا ثقيلة، لكن الشريعة تسميها حكمة ورحمة. ويبقى السؤال الذي يتردد في الأذهان، لماذا تختلف عدة المرأة عن عدة الرجل؟ وهل في هذا الأمر تمييز أم أن وراءه مقاصد ربانية عظيمة؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور نفتح هذا الملف ونسلط الضوء على أسراره من منظور الشرع والشريعة الغراء. سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبدالله العميسي، مدير الوعظ والإرشاد سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذي الأستاذ عبدالله العميسي.
حياكم الله وأبقاكم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والنجاح والسداد.
آمين يا رب العالمين. أستاذي، قبل البدء في الخوض في حديثنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور حول العدة للمرأة، حكمة شرعية أم مراعاة للطبيعة والفطرة؟ نذهب نحن وإياك ومستمعينا الكرام لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا بإذن الله حول هذا الموضوع، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بالنسبة للعدة، للعدة عند المرأة ليست أمر تعبدي أو ظلم فيه للمرأة، لأنه بقدر ما هو أصلا منفعة للمرأة نفسها، يعني فيها مصلحة للمجتمع ومصلحة شخصية للمرأة وشرع ديني. فالشرع الديني أنه أصلا من باب أنه اختلاط الأزواج قد ربما يكون أنه في تحمل المرأة داخلها جنين للزوج الأول، فخلال هذه الفترة العدة أصلا يظهر إذا كان في حمل ولا لا، فهذا من جانب شرعي، فمن أجل عدم اختلاط الأنساب. بالنسبة للموضوع الديني أو بالنسبة للموضوع الاجتماعي، فهي المرأة أصلا علشان الوفاء والاحترام العشرة الزوجية، أيضا هي فرصة للمراجعة للزوج، يعني أحيانا قد ربما يكون الزوج هذا طلاق أو كذا، فهي فرصة للمراجعة أنه يستعيد زوجته مرة ثانية. أيضا هو علشان نفسية المرأة أصلا قد ربما تدخل بصدمة بسبب هذا الانفصال، فقد ربما يكون في هذه الفترة عملية تعافي متكامل.
بالنسبة لعدة المرأة من وجهة نظري أنا أشوفها أنها حماية ووفاء، أما أنه بلا داعي هذا غير مقبول غير وارد، يعني ما حماية ووفاء.
أغلب الناس لا يعرفون الحكمة من اختلاف العدة بين المرأة والرجل، ويفسرون الأمر أحيانا بشكل سطحي، إما يفهمونه بلغة التمييز، بينما في الحقيقة فيها أحكام دقيقة وعدل عميق. أولا، الفرق بين عدة المرأة والرجل: المرأة إذا تطلقت أو ترملت يجب أن ننتظر مدة معينة العدة قبل أن تتزوج، الرجل لا ينتظر ويستطيع الزواج مباشرة بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجته. الحكمة من الفرق هذا: أول شيء التأكد من براءة الرحم، شيء ثاني حق الميت أو المطلق، يعني الشرع أعطى للزوج حتى بعد وفاته حق أن تحترم رابطة الزواج لفترة، وهذا وفاء للعلاقة خصوصا في عدة الوفاء الأربعة الأشهر والعشرة أيام. أيضا إعطاء فرصة للتفكير والرجعة، في بعض الحالات الطلاق العدة تفتح مجال للعودة الزوجين، أما الرجل فلا خوف من اختلاط الأنساب من طرفه، لذلك لا يحتاج لعدة. الحالة النفسية أيضا للمرأة: الشرع يراعي أن المرأة تمر بمرحلة نفسية وعاطفية بعد الفقد أو الطلاق، وجعل العدة فترة هدوء واستقرار لدخول حياة جديدة. لا يفهم الناس هذا الحكم بسهولة، لأن بعض البعض ينظر للأحكام الشرعية من زاوية المساواة المطلقة وليس من زاوية العدل والاختلاف في الخلق والوظائف، وأحيانا يشرح الحكم دون توضيح المقصود من ورائه فيبدو كأنه تمييز بينما هو تنظيم وحماية.
العدة هذه هي أمر ديني، أمر من الله سبحانه وتعالى ومذكور في القرآن، لهذا هي تعتبر حماية وتعتبر وقاية بنفس الوقت، تعتبر للتبين. مثلا تبين عندما تزوج الزوجة، عندما توفي العدة حتى لا يتبين بأن عندها جنين أو طفل مثلا للزوج الأول، وهذه يعني تعتبر من الحماية أو من التأكد، وهذا أمر جيد يعني، وليس في نوع من الخلاف، لأنه يعني علينا يلزم بالدين الإسلامي الحنيف.
ما هو شعورك تجاه فكرة العدة؟ هل تراها حماية ووفاء أم تقيد بلا داعي؟ إحنا نرى لها بعين الشرع والحكمة فهي أقرب للحماية والوفاء أكثر من كونها تقيد بلا داعي. فحماية لأنها تحمي المرأة من اختلاط الأنساب ومن الدخول في علاقات جديدة، وهي ما زالت مرتبك يعني هناك مرتبط بعاطفة وعاطفة ونفسيا أيضا مرتبط برجل. أيضا ثانية الوفاء، خاصة في عدة الوفاء فهي بمعنى احترام العلاقة السابقة وإعطاء فترة زمنية يعني للحد من تكون في حد بين الزوج الأول والثاني أو بين وفاة الزوج الأول وإذا دخل في الزوج الثاني. ومن يشوفها أنها تقيد بلا داعي غالبا ينظر من زاوية زمنية يعني وسائل طبية تكشف الحمل بسرعة ويقول يعني ليش أظل شهور وأنا أقرب أعرف النتيجة. لا، لكن الشرع هو الأهم، لكن الشرع يربط هذه العلاقات ويحددها. أمر تعبدي محض أم له حكم وأسباب يمكن إدراكها؟ نستطيع نقول أن العدة هي خليط من الجانب التعبدي والجانب الحكمي، يعني في بحكمة. فهناك أسباب، أول شيء الجانب التعبدي واضح، يعني واضح في النص القرآني الكريم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا يدخل في باب الطاعة يعني، وإن لم نكن نعرف الحكمة أو نجهل الحكمة. الجانب الثاني الذي له حكمة هو واحد التأكد من براءة الرحم، يعني المرأة ما هيش حامل للرجل مثلا الأول مثلا إذا طلقت مثلا. أيضا اثنين إعطاء فرصة للصلح بين الزوجين، يعني قد تكون هناك فترة بينهم يفترقوا بعدين يرجعوا الصالح وترجع الحياة إلى مجراها. الثلاثة حفظ حق الزوج إذا كان يعني الزوج متوفي أو المرأة مطلقة منه، هنا تحفظ حق الزوج. أيضا في هناك نقطة رابعة مهمة، أيضا نحن كدول عربية هنا تنظيم الأنساب وهو هدف شرعي واجتماعي.
عودنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن سمعنا لهذه الاستطلاعات لنبدأ حوارا شيقا بعون من الله سبحانه وتعالى في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور حول العدة للمرأة، حكمة شرعية أم مراعاة للطبيعة والفطرة، مع الأستاذ عبد الله العميسي مدير الوعظ والإرشاد سابقا. أستاذ عبد الله، بداية، ما هو تعريف العدة في الإسلام وما أنواعها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العدة بالنسبة للغة هي بكسر العين، وهي مصدر من عدة يعد، والعدة مأخوذة من العد والإحصاء، هذا في اللغة. أما بالنسبة للشرع هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة إما لبراءة رحمها أو للتعبد أو تفجعا على زوجها، ولذلك العدة لا تكون إلا بعد نكاح صحيح. هذا تعريفها في اللغة والإصطلاح.
نعم، ما النصوص القرآنية أو النبوية التي وردت فيها أحكام العدة؟
بالنسبة للقرآن الكريم والكتاب العزيز، قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكذلك بالنسبة للمتوفى عنها قال الله فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وإذا كانت صغيرة أو آيسة أو حامل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة للقرآن الكريم. وما بالنسبة للسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحض على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فاطمة بنت قيس أن تعتد عند أم مكتوم. وهناك أحاديث أخرى في كتب السنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيها بالعدة، وأمر بها صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم أستاذي الغالي، نود منك أن تعرفنا وتعرف المستمعين بأنواع العدة، ما الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وأيضا عدة الحامل؟ نريد تفصيلا قليلا في هذه الجانب.
بالنسبة العدة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون عدة فراق اللي احنا نسميه طلاق أو خلع أو فسخ، وإما أن تكون عدة وفاة. وبعض العلماء يختصرها ويقول عدة طلاق أو عدة فراق أي وفاة. وهناك بعض أنواع النساء ليس لهن أو عليهن عدة. بالنسبة لعدة الطلاق، إما أن تكون هذه المرأة حامل أو حائل، فإذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل سواء طالت المدة أو قصرت. لو أنه طلقها هذه الساعة وولدت بعد ساعة فإنها قد انتهت عدتها، وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بالنسبة للمختلعة، المرأة التي تختلع، هناك رأي للجمهور أنها تعتد عدة المطلقة اللي هي ثلاث حيضات. وهناك رأي آخر وهو متوجه وقوي أيضا ومفتبر، وهي أنها تعتد بحيضة واحدة براءة للرحم، براءة لرحمها تعتد بحيضة واحدة. وأما بالنسبة للصغيرة التي لم تحيض أو الكبيرة في السن الذي انتهت من حيضها، أو المرأة الذي لا ينزل فيها حيض بسبب مرض أو غيره، فإنها تعتد بثلاثة أشهر. والمتوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها. إذا دخل بها تعتد أربعة أشهر وعشرة، عقد عليها اليوم ومات قبل أن يتم العرس، قالوا بعد يومين عرسه فمات ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرة، هذا المتوفى عنها. فليسأل سائل ويقول لماذا تعتد وهو ما دخل بها؟ نقول للتفجع، للتعبد، لأنها الآن أصيبت بمصيبة أنها مات زوجها، ولأنها سوف ترث منه، ولو لم يدخل بها فهذه الأربعة الأشهر والعشرة تعبدا لله تبارك وتعالى وتفجعا على زوجها وإقامة لحدود الله، ولأنها سوف تحصل على جزء من ميراث هذا الرجل المتوفى.
نعم.
بالنسبة لمن ليس لها عدة مطلقا، التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، عقد اليوم وحدثت مخاصمة ما بينه وبين ولي هذه المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، تستحق نصف المهر وليس عليها عدة. قال الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فطلقوهن ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
نعم.
كذلك صاحبة اللعان ليس عليها عدة. صاحبة اللعان رجل لعن زوجته أي اتهمها أو أفاد أنها حبلى من غيره، هذا لها حكم خاص خصصته الشريعة، ليس عليها عدة، لأن الفرقة بينهم مؤبدة سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولا يمكن أن يراجعها ولا يمكن أن يتزوج بها مرة أخرى. يبقى معانا المطلقة إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، وإذا كانت حائل عدتها ثلاثة قروب بمعنى ثلاث حيضات.
نعم.
وينبغي للناس أن يفهموا أن هناك طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق البدعي أن يطلقها في الحيض لأن المدة تطول عليها.
نعم.
مع تصبح ثلاث حيضات، لا تحسب الحيضة اللي طلقها وهي حائض، تحسب الحيضة اللي بعدها. ولذلك جاء الإسلام ونهى الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض.
نعم.
لأن العدة تطول عليها.
صح.
أما إذا لم تكن حائضا وكانت ظاهر ولم يجامع فيها فإنها تعتد بثلاث حيضات تبتدئ من بعد الطلاق.
نعم.
ولو أن رجلا كان مسافرا ولم يطأ زوجته أي لم يجامعها، وبعد سنة من غيابه أرسل لها بورقة طلاقها، تبدأ العدة من علمها بطلاقها بزوجها. فهذا للتعبد. وأيضا صون لكرامة المرأة، وحفظا لحقوقها وحفظا من اختلاط الإنسان، لأن المرأة في هذه الفترة ينبغي عليها كأن الإسلام حفظ لها كرامتها وصونها من أن تنتقل إلى رجل من رجل إلى آخر، دون أن يكون هناك فترة تستبرئ فيها رحمها وتنظر مع أسباب التي أدت إلى خلل في حياتها السابقة. فالعدة من منظور إسلامي لها فوائد ولها أيضا معاني شرعية قد لا يدركها البعض. جاء الإسلام وحث عليها وأمر بها، وحتى لا تكون حياتنا أشبه بحياة البهائم، هذا الاستبراء للرحم ولألا تختلط الأنساب، وليكون هناك بين الناس معرفة بالأنساب وحفظا لهذه الحقوق جميعها شرع الله تبارك وتعالى العدة. معنى العدة الذي يغفل عنها كثير من الناس وهي عدة الرجل.
نعم.
هل يعتد الرجل أم لا يعتد؟ لا يعتد بالمعنى الاصطلاحي، لكن يعتد بالمعنى العرفي.
نعم.
كيف يعتد بالمعنى العرفي؟ فأن يكون متزوج 4 نساء فطلق واحدة
يعتد عدة. نعم.
وأراد أن يتزوج فنقول انتظر حتى تنتهي عدة هذه المرأة.
نعم.
حتى يصح لك أنك تتزوج بالرابعة، لأنها الآن هذه المرأة تعتد، فلا يحق لك أنك تتزوج بالرابعة حتى تنتهي عدتها. كذلك إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها، فنقول له ما يصح أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها إلا بعد أن تنقضي عدتها. لما؟ لأنه يحرم الجمع بينهما شرعا.
نعم.
أنا عدة الرجل فقط.
نعم.
بالنسبة لعدة المتوفى عنها هي 4 أشهر و10، وكانت في الجاهلية عدتها سنة، فجاء الإسلام وخفف عنها وجعل لها 4 أشهر و10 لإظهار التحسر على الزوج وإظهار المخافة على الزوج وإظهار تحسرها وحزنها على زوجها، ولو لم يدخل بها لكن يجب عليها أن تعتد هذه العدة كاملة.
نعم. في حالة يا أستاذ عبدالله الميسي يعتد الرجل كما ذكرت أنه في حال إذا أراد أن يتزوج أختها أو يتزوج عمتها، وأيضا إذا أراد أن يتزوج 4 وهو متزوج أو يتزوج امرأة وقدو متزوج 4، فهل تختلف مثلا عدة الرجل عن عدة المرأة، ولماذا تختلف؟
نعم، الرجل قلنا لا يعتد بالمعنى الإصطلاحي لكن بالمعنى العرفي،
نسميها
نعم. عدة.
نعم.
نسميها عدة لأن الإسلام نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، هذا جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما فيه من قطع واصل الرحم، ولما فيه من الغيرة بين النساء وغيره، ولأن هذا الرحم يصان فلا ينبغي أن يجمع الإنسان بين رحم وأخرى. ولذلك إذا طلق الأخت وأراد أن يتزوج بأختها، رجل تزوج بامرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج بأختها، نقول له لا يصح لك أن تتزوج بهذه المرأة الأخرى إلا بعد أن تنتهي عدة هذه المرأة. سواء كانت حائل أو حامل أو حائض أو غيرها، حتى لو كانت حامل نقول له انتظر 9 أشهر حتى تضع حملها. فعدة الرجل تختلف من 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 أو نقول أنها هي عدة للمرأة التي طلقها.
نعم.
فإذا كان متزوج 4 وطلق واحدة وأراد أن يتزوج غيرها ليكمل العدد 4، نقول له انتظر حتى تنتهي هذه المرأة من عدتها، سواء كانت حائض ب3 حيضات أو سواء كانت آيس كبيرة في السن مع التحيض 3 أشهر أو كانت حامل بوضع الحمل.
نعم.
هذه نعم. الصورتين فقط في الشريعة التي جاءت في عدة الرجل.
نعم. أستاذ عبد الله، ما الحكمة الشرعية من طول العدة أحيانا لدى المرأة وقصرها أحيانا أخرى؟
الحكمة في طول العدة بالنسبة للمرأة سواء كان متوفى عنها أو بالنسبة للحامل.
نعم.
للحامل واضح أنها رعاية لهذا الحمل وقياما بشؤونه، وإذا الإسلام حبس هذه المرأة لرعاية الحمل فقد حبس الرجل بالنفقة والسكنة لها. كثير من الناس ينظر إلى أن هذه المرأة متفرغة للعدة ولا ينظر إلى أن الرجل واجب عليه السكنة والنفقة لهذه المرأة ما دامت محبوسة له، أي في حق تستبرئ الرحمة. أحيانا قد تكون تطول العدة لسبب آخر، كمن يطلقها زوجها في مرض موته ثم لم يمضي عليها شهر حتى يموت، فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
نعم.
يعني كان المفروض أنها تعتد 3 حيضات
وأصبحت 14 و10. نعم.
فلما مات زوجها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. والطلاق هنا لا ينفض لأنه في مرض الموت، وإنما يعتبر تهربا من الميراث وغيره. وهناك كثير من أقوال العلماء في هذه المسألة، لا يستسع المجال لبحثها جميعها، لكن نقول أن من أسباب بعض الحين طول العدة أنها قد تتداخل العدد. أما بالنسبة للمتوفى عنها فقد كان في الجاهلية تعتد سنة كاملة وهي معزولة في كوخ لا يقربها أحد ولا يمسها أحد، حتى إذا أكملت العام اصطدت بطائر قل ما يعيش، وتخرج وترمي به وكأنما تقول أنها حزن على زوجها لم يمضي عليها مدة إلا يسيرة. فجاء الإسلام وخصف هذه المدة حتى جعلها 4 أشهر و10، وأثبت العلم الحديث أن المرأة في خلال هذه المدة تنسى بصمة الرجل الأول وتستعد ذاتيا وجسديا ونفسيا لاستقبال زوج آخر.
نعم، بارك الله فيك أستاذ عبد الله العميسي. مستمرين نحن وإياك وكذلك مستمعين الكرام في نقاشنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور حول العدة للمرأة، حكمة شرعية أم مراعاة للطبيعة والفطرة؟ ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير، ثم نعود لنناقش موضوعنا لهذا اليوم ونستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة نقاشنا لهذا اليوم حول عدة المرأة، حكمة شرعية أم مراعاة للطبيعة والفطرة، مع الأستاذ عبد الله العميسي مدير الوعظ والإرشاد سابقا. أستاذ عبد الله، هل للعدة دور في حفظ الأنساب وكذلك منع اختلاط الأنساب؟
نعم، المرأة عندما تطلق قد يكون جمعها زوجها فلا نعرف براءة رحمها أو عدمه إلا بهذه العدة. ولذلك الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وهو أعلم بشؤون حياتهم وهو أدرى بما يصلح أحوالهم، ولذلك نتعرف على براءة الرحم أو يكون للتعبد أو التفجح على الزوج أو إعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق، هذا إذا كان الطلاق رجعي، لأن معنا معتدة رجعية، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فإنها تعتد. نعطي فرصة كافية للزوج بعد الطلاق ليعود إلى زوجته. أما بالنسبة إذا كان الطلاق بائن أو تفرقة بفسخ أو غيره، فإن الحكمة الأكيدة من هذا هي براءة الرحم ومنع اختلاط الأنساب وصون النسب. فإذا كان الحمل موجودا تنتهي العدة بوضع الحمل لتحقق الأهداف المقصودة من العدة، وإذا لم يتأكد من الحمل وجب الانتظار لنعرف براءة الرحم.
نعم.
طيب حتى بعد الوفاة، نقول حتى بعد وفاة هذا الرجل، لأن المرأة قد تكون حامل. وكذلك من المقاصد الذي يغفل عليها كثير من الناس إظهار الأسف على نعمة الزوج وصون سمعة المرأة وكرامتها، حتى لا تكون محلا للتحدث عنها بخروجها من البيت غادية رائحة بمجرد الفراق من الرجل هذا وتنتقل إلى الرجل الآخر.
نعم.
ولذلك من المقاصد العظيمة خاصة في الطلاق الرجعي،
نعم،
تمكين الرجل من التفكير وذهاب ثورة الغضب الذي كان فيها وزوال عاصفة الغضب وهدوء الناس والتفكير بمتاعب ومخاطر الطلاق ووحشة الفراق. ولذلك الإسلام جعل هذه الفرصة للرجل حتى يراجع نفسه، وهي فائدة للمرأة حتى لا يتسرع الرجل بإطلاق الطلاق. جعل الإسلام له ممدوحة الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وفي كل طلقة تعتد المرأة.
نعم.
ويجب عليه النفقة والسكنى لها. هناك كثير من الناس طاغ العرف على الشرع. الشرع يقول أن المرأة المطلقة سواء كانت طلاقا بائنا أو رجعيا، بينونة كبرى أو صغرى أو وسطى، يجب على الرجل أن يوفر لها السكن والنفقة. الرجل يخرج. لكن الآن بمجرد أن المرأة تطلق تجمع عدوانها وتخرج، وهذا مخالف لقواعد الشرع.
نعم.
حتى المتوفى عنها
نعم. يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي وصلها خبر بوفاته 4 أشهر و10، ولا تنتقل إلا لمخاطر كبيرة، كأن يكون البيت معرض للهدم، أو ليس لا تشعر فيه بالأمان، أو أن هذا البيت يكون إيجاره مرتفع ولا تستطيع دفع نفقات الإيجار. يعني الأسباب معلومة جعلها للضرورة سموها العلماء. نعم. لكن نقول أن العدة فيها فوائد كثيرة، حفظا للمرأة وصونا لها، وحفظا للأنساب وصونا للأنساب أيضا، وكذلك يترك فرصة للرجل حتى يراجع نفسه، وهذه قد تكون أهم الأسباب أو أهم الحكم الذي جاءت بها الشريعة الإسلامية في حكم العدة.
نعم أستاذ عبد الله، كيف تعكس العدة جانب الرحمة والوفاء في الإسلام؟
نعم، لا شك أن من أسباب الوفاء للعشرة التي كانت بين الزوجين أن تحزن هذه المرأة وأن لا تتزوج مباشرة بعد وفاة هذا الرجل، ولذلك جعل الإسلام 4 أشهر و10 حتى يكون هناك جانب لوفاء هذه المرأة لزوجها المتوفى عنها، حتى لا تنتقل إلى رجل آخر وتنسى ما كان بينها وبين الرجل السابق من عشرة ومعروف وإحسان.
نعم.
وأما بالنسبة للمطلقة، لا شك أن هذا الرجل مهما كان سيئا لابد أنها مرت معه ولو بيوم واحد من الدهر كان فيه صفات حسنة، وليس هناك رجل سيء مطلقا وليس هناك رجل محسن مطلقا. نعم. كما أن هناك ليس امرأة محسنة مطلقا وليس هناك امرأة سيئة مطلقا. لا شك أن يكون بينهما شيء من الإحسان، شيء من الألفة، شيء من المحبة، فجعل الإسلام حفظا لوفاء هذه العشرة وحرصا على نقائها وصفائها، وأنها كانت بأمر من الله تبارك وتعالى تحمل في طياتها المودة والرحمة كما أخبر الله جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا شك أن من حكمة العدة أيضا الوفاء حتى يظهر وفاء الزوجة هذه التي كانت زوجة توفي لزوجها وللعيش والملح الذي كان بينهم ولما كان بينهم من علاقة طيبة مباركة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم أستاذ عبد الله، هناك من يرى أن العدة للمرأة تقييد لحرية المرأة، كيف نرد على ذلك من منظور شرعي وأيضا من منظور عقلي؟
بالنسبة للمنظور الشرعي، أن الأمر إذا جاء من الله تبارك وتعالى فلا مرد لحكمه ولا مناقشة لأمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
وهناك أشياء أمرنا الله بها يجب على الإنسان القيام بها دون النظر إلى حكمتها، وأضرب لك مثلا على ذلك، أنت تطوف حول الكعبة، هل تدري ما حكمة الطواف وتقبل الحجر الأسود؟ هل تدري ما حكمة تقبيل الحجر الأسود رغم أنه حجر؟
نعم.
لكن أمرنا، فهذا باب عظيم يسمى باب التعبد. ما معنى باب التعبد؟ يعني الامتثال المطلق لأمر الله جل وعلا دون نقاش. حكمة قد تكون غابت عن أذهاننا ولم ندركها عقولنا، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بها فنقول سمعا وطاعة لأمر الله. هذا بالنسبة للجانب الشرعي.
نعم.
بالنسبة للجانب العقلي، إذا كانت هذه المعتدة يجب على الزوج لها النفقة والسكنة، يعني واجب أنه ينفق عليها يوميا بما يوفر لها 3 وجبات في اليوم، وواجب عليه أن يسكنها وهي تعتد من أجله. أيهم أكثر الآن خسارة، الزوج المطلق أم المطلقة؟ لا شك أن بالبديهي والعقل أن ليس تقييدا لحرية هذه المرأة، وإنما نقول وجوب إنفاق على هذا الرجل، على هذه المرأة، لأنها تعتد من أجله، من أجل أن تتبرأ رحمها.
نعم.
هل يرضى أحد أن يتزوج بامرأة كانت حبلى من غيره ويسقي الزرع غيره ويأتي ولد ليس ولده ويقوم بتربيته؟ لا شك أن عاقل يرفض هذا الكلام.
نعم.
ولذلك جاء الإسلام حرصا على بقاء النسب وحفظا لصون النسب، جاء وجعل هذه العدة فترة نقاهة وبراءة للرحم وصونا للنسب، وأوجب على الزوج النفقة والسكنة.
نعم.
لمصلحة هذه المرأة، فأيهما أكثر تقييدا لحريته؟ الرجل نقول له أنت واجب عليك أن تنفق على هذه المرأة وتوفر لها السكن حتى تنتهي عدتها لتستبرئ رحمها، أم نقول أن هذه المرأة التي هي مثل الأميرة في بيتها، لا تدري من أين أكلت ولا تدري كيف شربت ولا تدري أين سكنت، لكن يجب على الزوج أن يوفر لها هذا كله.
نعم. أستاذ عبد الله، أنت تكلمت في الأسئلة السابقة حول خروج المرأة من بيت زوجها للضرورات. متى يحق للمرأة الخروج وهي في العدة في أيام العدة؟ وما هي الضرورات التي تبيح الخروج في خلال العدة من هذا البيت أو من بيت الزوجية المتوفى؟
بالنسبة للمعتدة، إما أن يكون عن طلاق وإما أن يكون عن وفاة.
نعم.
فإذا كان عن طلاق لا يحق لها الخروج لا ليلا ولا نهارا، لأنها واجب على زوج أن ينفق عليها، إلا للضرورة كأن ينهد البيت، أو كما أسلفنا أن تجد مخاطر في هذا البيت، أو أن هذا البيت مشترك لكل أفراد الأسرة ولا تستطيع أن تعتد فيه لكون أخو زوجها أو أبو زوجها أو زوجها نفسه يسكن في هذا البيت. ولذلك نقول في مثل هذه الحالات التي خصها الشرع، نقول لها يجوز أنها تنتقل إلى بيت آخر لتعتد فيه. أما بالنسبة لخروجها فإنه لا تخرج إلا للضرورة، كإقامة الشهادة، طلبها القاضي في ذمتها شهادة تشهد من أجل تقدم هذه الشهادة. أما الخروج للتفرطة أو الخروج للنزهة أو الخروج للتمشي ممنوعة منه. هذه المطلقة، هذه في العدة، إذا كانت في العدة يحرم عليها المطلقة. أما بالنسبة لعدة المتوفى عنها فإنه يجوز لها أن تخرج نهارا بخلاف ليلا. ليلا ممنوع، لا تبيت إلا في بيتها، لكن نهارا تخرج، لأن نساء الصحابة الذي قتلوا في أحد جئنا إلى النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقلنا يا رسول الله إننا نجلس عند إحدانا نتكلم وتحدث ونستأنس ببعضنا البعض، أفنبيت عند إحدانا؟ قال النبي فلتتحدثنا ولتبت كل واحدة منكن في بيتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما في حديث جابر، خرجت خالته بعد أن توفى عنها زوجها، خرجت لتجز النخل كان معها نخل، وخرجت من أجل تقطع هذا النخل، فلقيها رجل فنهاها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فأخبرته، فقال لها النبي أخرجي فلعلتي أن تقدمي صدقة أو تفعلي خيرا. ولذلك هذه المتوفى عنها نقول لا، خرجي نهارا لقضاء حوائجك، سواء كان معك حاجة معينة، لأنه ما أحد ينفق عليها.
صح.
المتوفى عنها ليس لها نفقة إلا من مال زوجها، فنقول لها تخرج نهارا من أجل تقضي معاشها وتدبر حياتها. أما المطلقة فواجب على الزوج أو المطلق أن ينفق عليها وأن يوفر لها السكنة.
نعم. أستاذ عبد الله لميسي، برأيك هل يلتزم مجتمعنا اليمني اليوم بأحكام العدة كما وردت في الشرع؟
أظن أن الذي يلتزم بأحكام العدة قليل جدا، لا يكادون يذكرون. ولو أن المجتمع التزم بأحكام العدة كاملة لما أخرج المطلقة من بيتها، ولما أخرج المختلعة من بيتها، ولما أخرج المتوفى عنها من بيتها.
نعم.
ولما فرض العرف قوله على الشرع. ولذلك كثير من الأحيان كثير من أحكام الشريعة تغيب، تظن المرأة أنها مظلومة من جانب الشرع لأنها لم تتعلم أحكام الشرع الدقيقة. ولذلك يجب على العلماء أن يبينوا أحكام الشريعة حتى يعلمها الناس صغيرهم وكبيرهم، وحتى يجد الإنسان فيها مندوحة لئلا يشعر بالهضم أو الظلم أو أنه مهضوم في جانب الشريعة في شيء ما.
نعم. برأيك أستاذ عبد الله، ما أبرز الأخطاء الشائعة في فهم العدة في مجتمعنا أو في عملية تطبيقها في مجتمعنا اليمني؟
هناك كثير من الأخطاء الذي أسلفنا في ذكرها، من ضمنها أن المرأة المطلقة مجرد ما يطلقها زوجها تخرج من بيتها.
نعم.
وتذهب إلى بيت أهلها، والواجب أنها تمكث في بيتها وعلى الرجل أن يخرج.
نعم.
وحتى تنتهي عدتها إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا. أما الرجعية فإنها يجب عليها أن تجلس في بيت زوجها، ولأنها في الأصل زوجة.
نعم.
المطلقة طلاقا رجعيا هي لا تزال زوجة.
نعم.
ولذلك يحق للزوج أن يكلمها، أن يجامعها، فإذا جمعها عند الحنفية تعد رجعة.
نعم.
بينما جمهور العلماء يرون أنه لا يراجعها إلا بقوله أرجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي.
نعم.
ولذلك كذلك من الأخطاء الكبيرة أيضا الذي يدع فيها الناس وغيرهم أنهم قد ربما يتقدم المعتدة بخطبة أو يصرح لها بالخطبة وهو يحرم. المعتدة لا يصرح لها بالخطبة، قد يعرض لها فقط ويحرم أن تتزوج في العدة. وكم سمعنا من قصص أن كثير من الناس يبحمون بناتهم في زواجات أخرى وهي لا تزال معتدة رجل آخر، فحكم هذا الزواج أنه باطل والعقد غير صحيح لأنها لا تزال محجوزة مثل الرجل الآخر. وكذلك من الأخطاء الذي نراها أو نسمعها في كثير عند بعض الناس أنه يظن أن هذه المعتدة خاصة المتوفى عنها محبوسة، لا تغتسل بصابون ولا تكتحل ولا تمتشط، نقول ممنوع عليها الزينة، أما أنه ممنوع عليها النظافة وأنها تتطهر هذا غير ممنوع عنها، بل أن بعضهم يوشحها بالسواد ويجعلها مبتذلة، وهذا ليس من شرعنا، لأن الدين الإسلامي جاء للحث على النظافة والطهارة، لأن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أخبر عن الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكثير من الأحكام هي عبارة عن موروث شعبي أو عادات وتقاليد وليست من أحكام الشريعة، وخاصة فيما يشمل أحكام العدة.
نعم، بارك الله فيك أستاذ عبد الله، ومستمرين معكم مستمعين الكرام في نقاشنا لهذا اليوم حول العدة للمرأة، حكمة شرعية أم مراعاة للطبيعة والفطرة، مع الأستاذ عبد الله العميسي. ولكن نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال نقاشنا لهذا اليوم من حلقتنا لهذا اليوم من بيوت النور حول العدة للمرأة، حكمة شرعية أم مراعاة للطبيعة والفطرة، مع الأستاذ عبد الله العميسي مدير الوعظ والإرشاد سابقا. أستاذ عبد الله، ما دور الدعاة والخطباء والمشائخ في توعية الناس في هذا الجانب الذي يجهله بعض الناس ويتساهل فيه البعض الآخر؟
واجبهم كبير وعظيم، وواجبهم ينبغي أن يقوموا به. لو أن كل خطيب خصص في آخر كل خطبة خمس دقائق إلى عشر دقائق ليبين أحكام الأسرة، الله تبارك وتعالى ذكر أحكام الأسرة بالتفصيل، حتى الرضاعة وحتى النكاح، وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى، ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أحكام الأسرة في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى ذكرها مطولة وذكرها بالتفصيل في أدق تفاصيلها. صحيح أن بعض الأحداث الموجودة على الساحة تحكم على الخطيب أن يتكلم عنها كمظلومية أهل غزة وغيرها، لكن نقول لا مانع أن يذكر في آخر الخطبة شيء مما يتعلق بأحكام الأسرة، شيء مما يبصر الناس بحياتهم، شيء مما يعظم شريعة الله في النفوس، مما يزيل الغيوم عن العقول، مما يبصر الناس بحياتهم وبجمال شريعتنا وبجمال ديننا، وأن الله تبارك وتعالى عدل حكيم جعل لكل شيء حقه وقدره ومقداره.
نعم،
فواجبهم أن يبينوا هذا الحق.
نعم،
الحقوق موجودة لكنها مغيبة، الحقوق موجودة لكنها قليل من يتكلم عنها أو من يعرفها أو من يحدث الناس بها.
نعم، فالحقوق واضحة ولكنها تحتاج إلى توضيح توعية للمجتمع. أستاذ عبد الله، ما دور الوسائل الإعلام والمؤسسات التربوية في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في هذا الجانب، خاصة في جانب العدة؟
أنا كنت أتمنى أن يكون هناك مؤسسات مختصة لعمل دورات مكثفة لقيادة الرأي والمجتمع، السلطة المحلية، الشخصيات العامة والتي لها تأثير في المجتمع، أن يكون لهم دورات ورشات عمل تبين هذه الحقوق وخاصة في المجتمعات الريفية التي يتم فيها ظلم المرأة بشكل كبير، خاصة في قضايا النكاح والطلاق وغيره والعدة. كذلك أتمنى أن يكون هناك جانب للقانونيين بأن يسنوا أحكاما واضحة وصريحة في أحكام العدة لا تحتمل التأويل ولا التبديل. كذلك ينبغي أن يضم في المناهج التربوية شيء من أحكام النكاح والطلاق والعدة في شريعتنا، وتبيين الحكم الربانية في هذا كله، حتى تكون ولو في المرحلة المتوسطة أو الإعدادية أو الثانوية، حتى يكون قد اكتمل وعي الشباب والشابات أيضا حتى يستطيعوا فهمها وإدراك معانيها.
أستاذ عبد الله، كلمة توجهونها للنساء والرجال لفهم حكم أو حكمة العدة واحترامها؟
نعم، أنا أقول بعبارة مختصرة للجميع أن العدة هي أمر رباني، وينبغي للإنسان أن يمتثل للأمر الإلهي والأمر الرباني الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك هذا الأمر لم يكن من أحد، من سلطان أو من ملك من ملوك الأرض، إنما جاء من جبار السماوات والأرض. فإذا كان في القلوب تعظيم لله تبارك وتعالى وتعظيم لكتابه وتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فينبغي تعظيم لهذه الأحكام والقيام بها ورعايتها والالتزام بها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ورعاية لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك أستاذ عبد الله العميسي، مدير الوعظ والإرشاد سابقا، على كل ما أثريت به حلقتنا وطرحته وتناولنا فيه حول العدة للمرأة حكمة شرعية أم مراعاة للطبيعة والفطرة، وجزاك الله عنا وعن جميع المستمعين خير الجزاء.
بارك الله فيكم ونفع بكم وأسعدكم ورفع قدركم، ونسأل من الله أن يجعل لهذا المنبر الإعلامي المتميز القبول عند عامة الناس، وأن يرزقكم الرزق الكثير المبارك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين يا رب العالمين، وبارك الله فيك أستاذنا الغالي. مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نقول أن العدة ليست حبسا، بل هي فسحة زمنية أرادها الله لحكمة عظيمة، لحفظ الحقوق وصون الأنساب وإكرام رابطة الزوج حتى بعد انقضائها. اختلاف عدة المرأة عن الرجل ليس تمييزا، بل هو رحمة وعدل من الخالق عز وجل الذي خلق النفس وعلم ما يصلحها، فلنجعل من فهمنا للعدة بابا لليقين بحكمة الله سبحانه وتعالى، ونورا نهتدي به في حياتنا. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بعون من الله سبحانه وتعالى من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، دمتم بخير ونور. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.